فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ثم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار وبعد أيها الإخوة الأعزاء هذا هو الدرس الثاني في فاتحة الكتاب ولن نستطيع أن نتم المعاني الأساسية التي عزمت على أن أذكر نفسي وإياكم بها في فاتحة الكتاب اليوم نظرا للحر الشديد والرطوبة العالية ولكني أذكر بما قدمنا به في الدرس الماضي. أولا تناول فاتحة الكتاب. تناول فاتحة الكتاب. أول شيء بالتوبة. ولن يصح لك قراءة للفاتحة على جهة العبودية إلا بالتوبة النصوح. لأنك مطالب بأن تفارق صراط المغضوب عليهم والضالين الى الصراط المستقيم فهذه توبة هذه توبة تستعين عليها بالله عز وجل وبرحمة الله وتتوسل إليه بأسماء الله وصفاته فأول منزع هو التوبة ثانيا لك قوتان قوة علمية وقوة عملية العلمية معرفة بالله عز وجل ومعرفة الطريق إليه ومعرفة آفات الطريق إليه معرفة بالله من أول بسملة إلى ملك يوم الدين معرفة الطريق إليه إياك نعبد إذ لا طريق إلا العبودية ومعرفة الآفات سيأتي بعد ذلك غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم لابد من معرفة النفس أيضا أن تعرف نفسك وأن تعرف آفاتها فهذه خمسة معارف أو خمس معارف هذه القوة العلمية سعادتك باستكمال هذه القوة العلمية وفاتحة الكتاب تكمل لك هذه القوة العلمية إذا فاتحة الكتاب لو قرأتها على وجهها الصحيح لحققت السعادة لك فعلا دنيا وآخرة ولاطمأن قلبك بذكر الله ولنعمت بالعبودية وبتوحيد الله عز وجل الثاني القوة العملية وهذه القوة العملية لا بد لقلبك منها ولا بد لروحك منها ولا بد لحياتك منها وهي ان تعرف الطريق الى الله عز وجل ان تقوم بما اوجب الله عليك بما جاء به الرسول عليه السلام اخلاصا وصدقا ونصحا ومتابعه ومشاهده لضعف النفس وافات النفس وما الى ذلك كما بيناه فاذا انحرفت في العلم او فسدت القوه العلميه فهو الضلال وإذا فسدت القوة العملية فهو الغضب أو هي التي توجب الغضب فأنت تقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذا تناول آخر، تناول الأول على جهد التوبة، وده مهم جدا لأنك لن تستطيع أن تقرأ الفاتحة على وجه العبودية لله، وهذا هو المطلوب، لن تستطيع إلا بهذه التوبة، ولن تستطيع أن حتى تستوعب ما أقوله لك لا في الدرس الماضي ولا في الدرس الآن إلا بالاستعانة بالله، وإلا بالتوكل على الله، إلا بالتوجه إلى الله لكي يفتح الله لك مغاليق القلب، لا بد من هذا. وإياك نستعين. هذا هو التناول الثاني. التناول الثالث هو من جهة ما ورد فيها من أسماء الله عز وجل، فورد فيها لفظ الله مرتين، ولفظ رب العالمين مرة، ولفظ الرحمن الرحيم أيضا مرتين، وورد فيها هي دي أصول الأسماء الحسنى، الله الرب الرحمن. الله لفظ الجلالة تعلق بينك وبين الله بالإلهية، فمن تعلق بينك وبين الله إلا بإياك نعبد إلا بالإلهية، الله يدل على الإلهية، وما من تعلق بين الله وبينك إلا بالرحمة، فهو الرحمن الرحيم. فبداية فاتحة الكتاب أو بدايات فاتحة الكتاب تذكر المسلم الذي دخل في الصلاة بهذا المعنى، تذكره أن لا تعلق بينك وبينه إلا بالإلهية، فاشتغل في الإلهية والعباد، واجعل قلبك لله لأن الله أكبر سبحانه وتعالى عز وجل، ثم اعلم بانه لا تعلق بين الله وبينك ابدا الا بالرحمه المطلقه، فبرحمته كان وجودك، وجودك انما يكون برحمه الله عز وجل، غايه وجودك وكمال وجودك انما هو بالطريق الى الله، بالتقرب الى الله، بعباده الله، بالتاله لله عز وجل، والكل عند الله، انتم الفقراء الى الله، الى الله، ولفظ جل يتضمن ويدل على جميع الاسماء والصفات بالدلالات الثلاثه، دلالة التضمن ودلالة اللزوم ودلالة المطابقة، لأنه لفظ الجلالة الله، فيقال العزيز من أسماء الله والرحمن من أسماء الله والكريم من أسماء الله، ولا يقال الله من أسماء العزيز. لما هذا المعنى؟ لأن لفظ الجلالة الله يدل على الإلهية، والإلهية لماذا؟ لأن له صفات الإلهية. وما هي صفات الإلهية؟ جميع الأسماء الحسنى وجميع صفات الكمال ونعوت الجلال والأفعال المشرفة والذات الأقدس، كل ذلك داخل في لفظ الجلال. فأنت تستفتح هذه الصلاة وهذه العبودية باسم الله، الله، ولقد علمنا معناها، والحمد لله رب العالمين. هذا هو التعلق بينك وبينك، ثم التعلق بينك وبينك الرحمن الرحيم، وتركز على هذا المعنى، ثم تقول الحمد، الكمال كله ثابت لله عز وجل، فلا ينسب اليه الشر بحال، ولا ينسب اليه النقص، فهو اثبات صفات الكمال من جهه الاثبات ومن جهه النفي والتنزيه، اما الاثبات فهو الحمد، واما النفي والتنزيه فهو التسبيح، والكمال يكون في التسبيح للحمد. أما فتحة الكتاب فكلها تسبيح، ويكفيك أنك تذكر فيها أصول الأسماء الحسنى، الله الرب الرحمن، ثم تمجد الله عز وجل مالك يوم الدين، وهو ده السعة والكثرة، لأن يوم الدين هو مملكة الأسماء الحسنى وصفات الكمال، المملكة كلها يوم الدين، فمالك يوم الدين يقول لك الله مجدني عبدي. يبقى هذه الفاتحة تضمنت هذه الأسماء الثلاثة التي هي أصول جميع أسماء الله وصفاته، الله الرب الرحمن. ثم تقول يا رب ذكرتك بهذه الأسماء وبالتعرف علي، ذكرتك عرفتك فأحببتك فتألهتك فعبدتك، إياك نعبد، وأن أستطيع ذلك إلا بأن تعينني لأنك أنت ربي، وإياك نستعين، فإياك نعبد ناظرا إلى الله، وإياك نستعين ناظرا إلى الرب، ثم نطلب الهداية ناظرا إلى الرحمة وإلى النعمة، وهكذا. هذا تناول آخر لفاتحة الكتاب، وتناول الرابع كما جاء في الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فالنصف الأول لله عز وجل تثبت الأسماء هذه الحسنى وصفات الكمال لله، وآية بينك وبينه إياك نعبد، فهي دي لله عز وجل، ثم لك العون من الله وإياك نستعين هذه لك، ولعبد ما سأل، وأعظم سؤال وأحوج ما يكون الإنسان إلى شيء إلى هذا الدعاء، لن تستطيع أن تصنف دعاء ولا أن تخترع دعاء أعلى وأعظم وأنت أشد احتياجا له من هذا الدعاء، اهدنا الصراط المستقيم. غير أن الناس الآن أصبحوا لا يكادون يستوعبون شيئا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فأصبحوا يدعون الهداية للصراط المستقيم وقلوبهم لاهية وقلوبهم غافلة ليست منشغلة بالضراعة إلى الله عز وجل. فإذا هم أحد المصلين أن يطلب من الله شفاء امرأته أو شفاء ابنه أو شفاء نفسه أو أن يطلب الله مالا أو يطلب الله أن ينجح ولده في الثانوية العامة مثلا أو أن يطلب من الله أن يزوج له بناته وهكذا وجدت الضراعة والذلة والخضوع قد ظهر وبان على وجه ذلك الرجل وقد استبشر ودمعت وذرفت عيناه. لماذا؟ لأنه يشعر بضعفه وبفقره وبعجزه فيسأل الله عز وجل أشياء قد أنهكه قلة وجودها أو انعدام وجودها فيقول يا رب ويكون ضارعا. وإذا مسكم الضر بدخل ضل من تدعون إلا إياه. كان على المسلم الفاهم أن يبدأ بأعظم الدعاء والذي فرضه الله في كل يوم 17 مرة على الأقل. كل يوم 17 مرة في كل يوم بحسب ركعات الفروض، هذا بخلاف السنن والنوافل وقيام الليل وما إلى ذلك. أن تقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، هذا دعاء عجيب وسنعرض له إن شاء الله. هذا التناول ثم تفصل، لأنه لا صراط مستقيم أبدا إلا بهذا التفصيل، وإلا فهو الإجمال الذي أصيب الناس بخلل شديد بجهلهم فأصبحوا يقولون اهدنا الصراط المستقيم وهم يتكاءبون. يقول لك ما هو أنا على الصراط المستقيم، أنا على الجادة، أنا على دين النبي عليه الصلاة والسلام، أنا ما الذي أصبه إذن؟ لك أنا على الصراط المستقيم. عندئذ تصم أذنيك هذه الآيات صراط الذين أنعمت عليهم هذه واحدة غير المغضوب عليهم هذه الثانية ولا الضالين هذه هي الثالثة. هذه هي الثالثة. طبعا هذا كلام ينبغي أن نركز عليه وأركز عليه في خطبة اليوم في درس اليوم، التركيز على هذا المقطع الثاني من فاتحة الكتاب، وإلا فالكلام عن المقطع الأول أو القسم الأول أو النصف الأول عن أسماء الله تعالى وصفاته لا ينتهي. مثل رب العالمين قدر كون تشريع جزاء ثلاثة أقسام، قدر الخلق والرزق وتدبير أمر المخلوقات والصحة والنساء والمسكن والملبس والمزاج والإصلاح، الكلام ده كله من الربوبية. ثم هو لابد أن يربيك وأنت قريبك إليه، وده بالرحمة وده النبوات. ثم يحاسب بعد ذلك أن ينتقم من عدوك وأن يقهر لك من ظلمك وأن ينصر المساكين وأن يعذب المجرمين، وهذه الجزائر. ولذلك فاتحة الكتاب تدل على المطالب العالية. هذا تناول آخر، يعني تناول خامس غير بقى قبل أن ندخل بتفاصيل الجزء الثاني من الفاتحة. هذا التناول الخامس أن الفاتحة تضمنت المطالب العالية كلها. ما هي؟ إيه المطالب العالية؟ توحيد ربنا والنبوات واليوم الآخر. هي دي التوحيد. هو ايه المطالب العالية التي يحتاجها الانسان؟ ان في انبياء ونبيات لابد، مفيش نبي ينتظر النبي ده في القرون السابقة، يعني لابد من الانبياء ويكون في ذلك على يقين. ثم الجزاء ولقاء الله عز وجل ويكون في ذلك على يقين. والتوحيد وما من طريق الى ذلك الا بالتوحيد، وما جاء الانبياء الا من اجل التوحيد على انواعه وعلى اتساعه. واذا فالفاتحة تضمنت هذه المطالب العالية الثلاثة، في أنبياء، في حساب، في توحيد. مطالب الثلاثة. سن الأدلة ما من كلمة بالفاتحة إلا وهي تثبت هذه الثلاثة. يعني على سبيل المثال اليوم الآخر كفاءة ومالك يوم الدين، خلاص واضح بالتصريح. طب رب العالمين هو قدر تشريع الجزاء، خلقنا ورزقنا وأوجدنا، طب إن ربنا بإيه؟ كان يقوله كأنعام، بل بالتشريع بالرسالات وعند الحساب. يبقى رب العالمين دلت على الثلاث. الله عز وجل يدل على الإلهية، يعني حقه أنبياء أتألى العباد له محبة وخوفا وتحظيما ورجاء وتوقير وإثباتا وإنابة وأعمال القلوب. طب يعني كيف نعبده؟ كيف يتأله الناس له؟ إذا لابد من النبوات. يعني أول دليل هو على النبوات. ثم هو الرحمن كيف يتركنا بغير النبوات؟ فما ارسلناك الا رحمه العالمين، اجد الانسان في الرحم. هو رب العالمين، لانه اذا قدم التشريع اذا لابد من النبوات ولابد من الرسالات. طب مالك يوم الدين اذا كان لابد من الجزاء والجزاء يقينا؟ فهذا الجزاء لابد له من اساس يكون عليه. هذا الاساس هو الرساله، هي دي النبوات. وهكذا لما تقول اياك نعبد، كيف تعبد الله عز وجل؟ لابد من النبوات. ما هتعبد الله عز وجل ازاي؟ واهدنا الصراط المستقيم، كلمه اهدنا كيف يهديك الله عز وجل؟ هي برضه النبوات. طب الصراط المستقيم هي ايضا بالنبوات. وهكذا الفاتحه دلت على النبوات دلاله يقينيه، وتذكرك بها انك خلقت لابد لك من الانبياء، وانت جاي المسجد مش جاي عايز قرشين، تجاي المسجد لانه لابد لك من رسالات ومن انبياء، ولابد لك من عمل ومن تاله، ولابد من الحساب. الفاتحه تذكر بكل هذا، هذا تناول خامس لفاتحه الكتاب. ثم بعد ذلك ندخل كما ذكرنا في هذا القسم الثاني او النصف الثاني من فاتحه الكتاب، فتقول اهدنا الصراط المستقيم. هذه الهدايه مراتب، هي اولا مرتبتان اساسيتان، هداية للعلم ان تعرف الحق، وهداية للعمل بهذا الحق، وهذا هو المطلوب. يبقى اول شيء في مسألة الهداية انها الهداية العلمية، ثاني شيء في مسألة الهداية انها الهداية العملية. لكن لذلك تفصيلا فابن القيم يذكر لنا فيها عشرة مراتب في هذه الهداية. اولا هداية العلم والبيان، فالله يجعلك عالما بالحق مدركا له، هذه اول هداية. ثانيا ان يقدرك عليه، وانت تعرف لكنك لا تقدر، لكنك فتسأل الله عز وجل بان يعرفك الحق. ثانيا ان يقدرك عليه. ثالثا ان يجعلك مريدا له، فقد تعلم الحق وتقدر عليه، وتقدر على ان تتعلم وان تحصل العلم، ولكن لا تريده لانه سيمنعك من شهوات ومن ملذات، فلا تريده والعياذ بالله كما تفعل اليهود. يبقى من الهدايه ان يجعلك مريدا له، قاصدا له. المرتبه الرابعه ان يجعلك فاعلا له، لانه توجد الاراده ثم يوجد العجز او توجد الموانع، يبقى ان يجعلك ثم ممكن تريد ان تفعل ولا يمكن ان تفعل شيئا، لامور كثير، ان يجعلك فاعلا له. الهدايه الخامسه، المرتبه الخامسه ان يثبتك على ذلك، صراط المستقيم يعني الاستقامه. ما هي الاستقامه؟ الاستدامه على الطاعه، الاستدامه على متابعه النبي عليه الصلاه والسلام. الهدايه السادسه خلق الموانع والعوارض المضاده، وهي كثيره جدا، من غفله ومن كسل ومن شهوات وشبهات. الهدايه السابعه هدايه خاصه في الطريق، فهذه هدايه عامه، دخلت في الاسلام وتصلي وتصوم هدايه عامه، اما اين تفاصيل الصلاه واين الهدايه فيها؟ اين تفاصيل الحج واين الهدايه فيه؟ اين تفاصيل الصوم واين الهدايه فيه؟ اين تفاصيل التحاكم الى الرسول عليه الصلاه والسلام حتى يقول خلاص انا لا اتحاكم الا للنبي عليه الصلاه والسلام، ثم تاتي بالتفاصيل فتتحاكم للطاغوت. فانت تحتاج الى الهدايه بالتفاصيل اشد من الهدايه الاجماليه، الهدايه الاجماليه تعودت عليها ثم نسيت هذه الهدايه التفصيليه، هدايه خاصه بالطريق اخص من الاولى. ثامنا المقصود في الطريق، ما هو المقصود؟ وان ينبهك الله عليه، ان يهديك الله الى ذلك، ان ينبهك عليه فتكون مطالعا له في سيرك ملتفتا اليه غير محتجب بالوسيله عنه، والمقصود الى الله عز وجل، تكون ناظرا بقلبك الى الله عز وجل. المرتبة التاسعة ان تشهد فقرك الى هذه الهداية، وإلا لو جئت مستغنيا كما هو الحال فتدخل في الصلاة اهدنا سورة المستقيم وتعوى الكلام، ما خلاص ولا قرأت حاجة ولا صليت ولا عملت حاجة، يعني أديت، إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن أن تشهد فقرك، إنما ساعة ما تطلب الفلوس فإنك تشهد فقرك وذلك ونقصك وضعفك، وتشهد غنى الله ورحمة الله، لأنك وضع 10 جنيه ولا 100 جنيه ولا 1000 جنيه كلهم بحسب. إنما المطالب إيه؟ أن تشهد فقرك إلى هذه الهداية. المرتبة العاشرة أن تشهد الطريقين المنحرفين، ودي مهمة جدا، هو ده أساس درس اليوم، أن تشهد الطريقين المنحرفين، طريق الضلال وطريق الذي يوجب الغضب، طريق أمة الضلال وطريق الأمة المغضوب عليها من أهل الكتاب، ثم أن تشهد جمع الصراط المستقيم في طريق واحد عليه الأنبياء والأولياء والصديقون والشهداء، عليه جميع أولياء الله عز وجل. عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم يعني خلينا مع النبي عليه الصلاة والسلام يا رب، يعني خلينا مع الصديق أيضا، خلينا مع عمر، خلينا مع الصحابة، يجعلني مع هؤلاء، يجعلني مع إبراهيم وعيسى ألتقي بهم، اجعلني على هديهم، احييتهم حياة طيبة وحميتهم من المعيشة بالضنك، فلما احييتهم الحياة الطيبة وحرستهم وحفظتهم من المعيشة بالضنك اجعلني معهم يا رب. وهذا الصراط يتسع، اما هو الصراط يعني يعني كيف يكون صراطا؟ لابد ان يكون طريق وعرا وسلاسل وجبال، لا سهلا وما هذا المبسوطة، ثم لابد ان يكون متسعا لكل من اراد ان يسلكه، ولا يكون صراطا الا هذا، ثم لابد ان يكون قريبا جدا هو فيه الاستقامه، لان اقرب مسافه بين النقطتين انما هو الخط المستقيم. فهذا الطريق واسع مسلوك مطروق عليه جميع الاولياء، جميع اولياء الله عز وجل، فتقول اهدنا، ثم هو يصل للغايه، يصل الى من؟ الى الله عز وجل، لانك اصلك روحك وقلبك، دي اللي الناس مش عارفاها، وقليل جدا من ما هو لا تزال الطائفه بس الحقيقيه اللي فاهمه، واللي بتمشي ليل نهار عشان فاهمه يعني الكلام ده. اصلك مش معدتك وامعائك والعجله والبول، مش المجاري والهدوم والبتاع، لا، انما اصلك قلبك وروحك، هذا هو اصلك، قلبك وروحك هو ده اصلك، هو الله العظيم. طيب قلبك وروحك ما غذاؤه؟ ما غذاء قلبك؟ مش قلب اللي هو المضغه البطون والاذين، ده مضغه الجسد، انما القلب متعلق بالروح اللي فيه اللب واللي فيه العقل والنهي واللي فيه التوكل والاحاسيس والمشاعر والعلم والعمل، القلب الواسع ده غذاؤه اصلا القران والايمان، يعني غذاؤه بالتاله لله عز وجل، لله الحق. فانت اصلك قلبك وروحك، قلبك لا يستغني مثقال ذرة من ثانية عن التأله لله عز وجل، فإن استرحت فإنما تستريح لكي تستجم ولكي تعود إلى التأله لله عز وجل، هو ده. أصل من في أيام بقى ساكت، ما أنت ساكت إيه يعني ساكت؟ ما أنت بتستعد بتستجم عشان تبقى عونا لك على التأله لله عز وجل. هذا هو قلبك، كما انك تطعم فاذا جعت اكلت مره ثانيه وهكذا، فهذا هو قلبك، لا بد ولا يستغني لحظه ابدا، وانما القلوب اذا كلت عميت فينبغي ان تراح ونروح عنها الحين بعد الحين او الفتره بعد الفتره او الفينه بعد الفينه، وهنا لا بد لك من هذا التاله ومن ذكر الله عز وجل، كالماء للسمك وكالبئر الذي يحفظ الماء بدل ان يضيع الماء في الصحراء من الماء الموله او المولع، وكالطفل الرضيع فلابد ان يجتهد لكي يصل الى امه، ولابد ان يرجع الماء الى اصله الى عينه الى بئره والا ضاع. فهذا اصلك انك تلجا الى الله وتذكر الله، ولا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل ما استطعت الى ذلك سليم. فورب العرش العظيم إن حاجتك أيها الموحد إلى أن توحد الله، لا تشرك به شيئا، وإلى أن تذكره، وإلى أن تعبده، وإلى أن تتوكل عليه وحده، وإلى أن ترجوه وحده، وإلى ترغب إليه أن ترغب إليه وحده، وإلى أن تفتقر إليه وحده، وإلى أن تنكسر إليه وحده، وإلى أن تصلي له وحده، وإلى أن تعتمد عليه وحده، وإلى أن تصوم له وحده. وفورب العرش العظيم إن حاجتك إلى هذا أشد من حاجة العين إلى نورها والأبدان إلى أرواحها، ورب العرش العظيم إنها لأشد، بل لا نظير لها فتقاس عليه. حاجتك الى التألق. اما الكفار فلا يعرفون ذلك، ولذلك هم يعيشون المعيشة الضنك. اما نحن فنطمع ان يحيينا الله الحياة الطيبة، فإن من عمل صلاح من ذكر او انثى هو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. انظر عايز دليل، يعني عايز دليل مات ملموس، خذ عندك. هؤلاء الكفار، هؤلاء الكفار يأكلون كل شيء، يتمتعون بكل شيء، ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثلا، معيشة بنت في الدنيا والآخرة. هؤلاء الكفار لا يجدون غذاء لقلوبهم لأصلهم، إذا هم ضائعون تائهون ضالون مغضوب عليهم. خلاص يبقى الكفار دول معيشة بنت ضيعين تهين. تقول لي برضه عايز دليل، الدليل انهم لا يطيبون عيشهم الا بما يزيلون به عقولهم. هو ده الدليل. انظر الكفار لا انت تطيب عيش البيت بالعياط لربنا وكأن يا رب حتى لو مش لاقي اللقمه، كونك بكيت لله وشعرت بالحنان وبالشوق الى ما هوش خلي بالك، ما هو اما ان تجد بين الحين والحين شوقا الى لقاء الله والكلام مع ربنا وتبص له تنظر اليه وتقعد في الجنه مع النبي عليه السلام ومع العمالقه الاطهار، ولا حقد ولا جل ولا تعب ولا مرض والجنس دحما دحما، بس اعلى من ذلك الشوق الى الله والنظر الى الله وتكلم الله والله يكلمك عز وجل. هو ده كلام. اذا لم تشتاق، اذا لم تكن تشتاق الى ذلك فورب العرش العظيم انا على يقين ما قاله الشيخ الاستاذ ان عندك لنفاقا رهيبا والله العظيم غير حال، هذا حق ولكنه نفاق عمل ليس نفاق عقيده في الجاهل ليس الاشرك يكفر رهنه، لا انه نفاق عمل. هو ده اول ما تجي الى صراط المستقيم ان يبرئك الله من نفاق العمل. هو نفاق العمل ده ايه؟ اذا حدث كذب واذا اؤتمن خان واذا خاصم فجر واذا عاهد غدر، خمس صفات او اكثر كلها رئ فيه حتى لو ضعنا الشوق في الحديث كان منافقا خالصا. منافقا يعني نفاق عملي والعياذ بالله، نفاق عملي. كيف تجبر على المسلم وما فيش محتاج للصراط المستقيم انت تجبر المسلم؟ لا يحل لك ان تجبر على المسلم، من حق المسلم ان تصدقه اذا حدثته، هذا من حقه عليك، لا يسلمه ولا يكذبه ولا يخذله وينصره. فاذا هو انت مطالب ان تتجنب من النفاق. كيف تتجنب من النفاق؟ اضرع الى الله يا اخي اهدنا الصراط المستقيم، مكسب كبير رهيب. وذلك قلت في اول ما قلنا كما ذكر ابن القيم انك لا يمكن ان تصح لك قراءه الفاتحه على جهه العبوديه الا بالتوبه النصوح. التوبه النصوح يعني الخاليه من الغش في كل شيء، وتبذل الجهد دائما وابدا ما استطعت الى ذلك سبيلا. في هذا تقرا فاتحه الكتاب على جهه، لان التوبه النصوح من غير غش كيف تتوب وتعد نفسك مهتديا مسلما وانت تكذب وانت تغدر وانت تخون وانت شديد في الفجور في الخصومه مع اخيك المسلم؟ كيف تعتبر نفسك لست محتاجا الى الصراط المستقيم؟ خلاص عندما تدخل الى الصلاه وتقرا فاتحه الكتاب واسمها صلاه فعليك ان تذكر هذه المعاني. النفاق يكاد ان يقتلني واياك، نفاق العمل كلنا ضيعين كلنا ذاك الرجل، بس ما فيش يأس من روح الله. ليه؟ سأله الصراط المستقيم. انما هذه الصراط المستقيم اللي هو انا متعفرس لاني نعجة اهو طبعا ده من الضالين وقد يكون من المغضوب عليهم ايضا. لا حول ولا قوة الا بالله. فان النبي عليه الصلاة والسلام في حاجة الى ان يهديه الله الصراط المستقيم وانت لست بحاجة. اذا المسائل ايه؟ تناول الفاتحة بهذا الاسلوب، اهدنا الصراط المستقيم. شفت الهداية مراتب الهداية؟ كل لحظه انت محتاج فيها لهدايه وما تحتاج فيها الى عون من الله عز وجل هو ده، وتكمل القوى العلميه والعمليه. والصراط واسع وتسعى الجميع وهو مصروط ككتاب ومكتوب وغراسة مغروس وإله ومألوف، فكذلك الصراط ومفروض نزق من فيه، وبيشتمل على نزق تصيغ المشتملات ويسع الناس ويوصل إلى المقصود إلى الله عز وجل. فهو تهدين الصراط وتشهد أنه صراط الأنبياء والمرسلين والطيبين، اهدنا الصراط المستقيم، ما أشد احتياجه. فإن هداك إجمالا فتحتاج إلى الهداية الثانية التفصيلية، إن هداك علما تحتاج إلى الهداية العملية، إن هداك عمليا تحتاج إلى الإرادة، هداية الإرادة، وإن هداك إجمالا تحتاج إلى هداية العمل بهذه الإرادة والفعل والتمكين من الفعل، وإن هداك ذلك تحتاج إلى أن يجلبك صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين، وإلى أن يوفقك إلى صراط الإنعام عليهم، وهكذا. ثم إذا فعلت ذلك اليوم بمجهود رهيب شديد، تأتي غدا وتصاب الفقر الشديد والعياذ بالله، وقد تتبقى منها إلى البدعة، أو تنزل من هذه الفترة إلى البدعة والعياذ بالله، فأنت مطالب بهدينا صوت المسلمين لكي يثبتك الله على هذه الهداية، ولكي تستمر على هذه الهداية، اهدنا الصراط المستقيم. أعظم دعاء اهدنا الصراط المستقيم. أشد ما يكون الناس احتياجا إلى دعاء فإلى هذا الدعاء، من أجل ذلك فرضه الله علينا اهدنا الصراط المستقيم. برضو برغم كل هذا البيان أنت ممكن تنام وقد لا تستوعب ما أقول، إلا عندما يتبين لك ما هو في اليوم وبعد اليوم بإذن الله عز وجل، عندما يتبين لك ما هو ألا وهو صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أولا أنعمت عليهم، من صاحب النعمة؟ وما بكم من نعمة فمن الله. هنا بالتصريح، هل يختص احد غير الله بشيء من نعمه عليك؟ هل برضو تقول لي انعمت عليه، انعم الله عليه وانعمت عليه، لكن من الذي خلق هذا النبي عليه السلام وادرى ان ينعم على شيء؟ الله. هي برضو منين؟ من الله. ابوك انعم عليك وامك عماش، بس من الذي خلق اباك وامك وقدر فيهم الرحمه وقدر ان ينعم عليك؟ هو الله عز وجل. اذا النعمه كلها مرسله الى من؟ يختص بها من؟ الله. اما الغضب لا، الله لا يختص بهذا الغضب وحده عز وجل، وانما يغضب ايضا لغضبه الانبياء والصديقون والشهداء والاولياء، جميع الموحدين يغضبون لغضب الله. اذا هذا الغضب مش بس من ربنا، وذلك قال غير المغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم، مش غير الذين غضبت عليهم، لا المغضوب عليهم. لماذا المغضوب عليهم؟ لماذا؟ اولا اشعار الى نوع الاهانة لهؤلاء المجرمين ان ينسبهم اليه. ثم التعلق اللي بين الله وبينك هو احفظ بقى المعروف، تعلق اللي بين الله وبينك الرحمة المطلقة، يبقى الغضب جه منين؟ منهم هم، هم السبب. وما ظلموا لكن كانوا انفسهم يظلمون، فيهم ولم هم ظلمهم ولكن كانوا هم الظالمين. يبقى التعلق بين الله وبينك الرحمة المطلقة، الغضب جه منين؟ انت السبب فيه، المجرم هو السبب فيه. يبقى اشعار بإهانته وانه السبب في هذا، وهذا عدل الله عز وجل. اما الرحمة فأعلى وسبقت الغضب فأسندها اليه تمييزا لها عن المغضوب عليهم. ثم الله لا يختص وحده بالغضب، وانما يغضب لغضب ايضا جميع اوليائه. اذا صراط الذين انعمت عليهم، الله انعم على النبيين وانعم على الصديقين وانعم على الشهداء وانعم على الصالحين وانعم على جميع المتقين. فما هذه النعمة؟ طبعا النعمة دي لها سبب لها جزاء، والضالون لها سبب لها جزاء، والمغضوب عليهم ايضا لها سبب لها جزاء. فهم ثلاث طوائف، الذين هدوا الى الصراط المستقيم لهم سبب جزاء، والضالون سبب جزاء، والمغضوب عليهم سبب وجزاء. فتضمنت الفاتحة هذا باعظم ما يكون. ففي حالة الملعن عليهم، إن انعم الله عليهم، ما سبب هذه النعمة؟ سببها نعمة اخرى من الله عز وجل. او الله العظيم شوف خبر هو الذي جعل المحبة في قلوب الله يعني. وجازاهم بحب ثاني. فحبك لله محفوف بمحبتين من الله. ودك لله محفوف او محاط بمودتين من الله. مودة ومحبة قبل حبك له ومودة ومحبة نتيجة لحبك له. الله عز وجل يبقى انعمت عليهم يبقى النعمة كلها من من؟ من الله عز وجل. هل تستشعر هذا المعنى وانت الفاتحة؟ حيث تشعر انك اذا جئت لصلي غيرك عمال يطير عيشه بايه؟ بما يزيل عقلك. زي ايه؟ خمور. تاخد خمر عايز يمشي. زي ايه؟ الطرق. وجنه. النظر الى الدائرات. الاستمتاع وهكذا. ثم المؤمن لا ينسى نصيبه من الدنيا ولكن بالحلال بالشريعة. اما هؤلاء فلا يطيرون عيشهم فعلا الا باي شيء؟ بما يزيل عقولهم سواء باستعمال الخمر في الفم او الطرف في الاذن او اي ملهم تراه العين وهكذا او العقل. بما يزيل عقولهم هكذا يطيبون عيشه. ولماذا هم يطيبون عيشه؟ لماذا؟ ما عند النساء مية مية وعند الاموال كما علمت يتمتعون واكلون كلوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون. وعنده كل الطائرات وكل اسباب الرفاهيه. لا بل معيشته ضنك ورب العرش العظيم انها لا معيشه ضنك. ليه هذه المعيشه معيشه ضنك؟ لماذا؟ ان قلبه مات. لان قلبه لم يتغذى ولا يتغذى القلب الا بالتاله الحق. بل قد تغذى بالغذاء الفاسد الذي قتل قلبه وأورثه المعيشة الضل. تألها لغير الله كالرئة. إن انت تنفس الأكسجين تنفست أي شيء غير الأكسجين حتى التراب والماء. فكذلك القلب إن لم يتأله لله الواحد تألها لغير الله عز وجل. فلما تألها لغير الله فسد كما أن الرئتين لو تنفست البوتاجاز مثلا فسد ومات الإنسان. فكذلك القلب اذا لم يتاله لله ولا بد له من تاله هكذا خلق فسوف كما ان لابد له من تلفظ فسوف يتاله في التاله الباطل. هذا التاله الباطل ليس غذاء وانما هو غذاء كالسم مكسوس مثلا في العسل فتشعر كالحكه للجلد. هذا ان اصيب المرض الجرح يحك جلده فيجد لذه. هكذا يفعل. فهو اذا لم يتعلى التعلم الحق نحتاج له كما بيناه لابد ان يتعلى لغير الله عز وجل. هذا التعلم هو المعيشة الضل. تعرفها منين؟ بقول لك زي العمل اهو عشان ما تسألش منه وتنساش. اعمل معروف في نفسك بارك الله فيك. لان انت ممكن ان تكون هؤلاء الكفار مبسوطين جدا. ما هي يصيب على المقاهي على المحشاط الاتصالات الوظائف مش حد بيتتبعه ولا حد بيظلمه ولا حد بيشرده ولا حد بيضطهده. الله والدنيا سالكه معاه. اقول لك انت بتحسد هذا؟ ان معيشته لضنكا. والله العظيم ان معيشته لضنكا. هذا رجل معيشته ضنك. تقول لي ما الدليل للمرة الثالثة اقول لك الذئن لا يطيب عيشه الا باي شيء؟ لا يطيب عيشه الا بما يزيل به عقله فيتفرج على. طب انظر له كده في الرأس والدم في الرأس بتاع الرجالة. تخيل رجال الخصوم ما هؤلاء؟ لا حصل الراجل ولا حصل امرأة. هو تجده بعنف بعنف كأنه بيأذى بالفش في عند الغيط في الفلاحين بعنف حليف وحرق وشريف منفعل قوي. ليه؟ لأن قلبه مات. لأن قلبه يؤلمه أشد الألم وهو من جهله لا يشعر بهذا المرض اللي في القلب. ما هوش عارف أنه لم يغذي قلبه بالغذاء الوحيد الصالح ألا هو التأله للإله الواحد لله عز وجل. فما حصلش خلاص إن عاش الضنك. فده الخطر كله أن الناس يعرفوه. للمرة الرابعة الدليل أن هؤلاء يعيشون عيش الضنك برغم ما عندهم. طب ما يستمتع يا أخي ما تأكل فاكهة وصحته تمام لأنه مستدرج سنستجيب من حيث لا يعلمون وهم اليوم ان كيدي متين. الله طب ما يستمتع بهذا؟ لا ازاي؟ ده هو عنده قلبه لم يتغذى. طب يعمل ايه؟ يزيل قلبه. يقول لك ابعد عني بقى، مش عايز القلب والروح، مش عايز اجيب فريقهم. يوم يسكر ومفيش حاجه الا الخمره او الضنك وينشغل بكى انه مبسوط مجنون لنفس الشيء، او السكر عن طريق الملهيات، او الطرب عامة دينهم كذلك. انظر اليوم الى الصوفية مثلا اللي عملوا لك وفرجين عن تعيين ومعين والسلام، وهو يرفع في صلاة المغضوب عليهم والضالين دينهم. بس انا مش هدخل اليوم في التفاصيل دي، لان دي حاجة دروس عليها ان شاء الله غير الفاتحة. بس هناك احيلك على تفاصيل عشان ايش الفاتحة 50 شريط كاملة مضى؟ لا، يبقى شريطان والتفاصيل دي راح. ولكنه مثال، مثال بس، مثال الصوفية عامة دينين بالاصوات المطربة كأهل الكتاب. اما كانش غنى يغني يعني، اما كانش طرب، اما كانش الكلام انت شايفه ده من اجل دين كذلك الصوفية. اما انشيد يوم واحد يغني ويترنم، يوم واحد يوم يتمايل وتراقص، يوم واحد اهو ده شيء اهو هو نفسه لا تتبعون سننا اهو ده هو ده الكلام. يبقى داخل الفاتحة عمل غير الموضوع ايضا للضالين، ووقع في كل تراث الموضوع ايضا للضالين الا مسألة اعتقادات اللي هي المعلومة دي واللي بنحكم له بها بالاسلام ونعذره بجليل الى ان نقيم عليه الحجة. هذا هو الامر من الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم فيه لا يحتاج الى بيان، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهؤلاء لا يصيبون عيشهم الا بما يزيلون به عقولهم وقلوبهم، وهذا واضح امامك اتم الوضوح والحمد لله رب العالمين. اذا انعمت اكثر النعمه اليه لانه بدايه النعمه العباده. كيف عبدت الله؟ بنعمة الله. هو ربك؟ بنعمة الله. اه دي نعمة. والجزاء ايه؟ برضو بنعمة الله. سواء حياة في الدنيا او في القبر او في البعث او في حضانة رب العالمين عز وجل. ما هو انت شوف خلي بالك قلبك ده وروحك يكدح. يكدح الى الله. قلبك وروحك، القلب والروح، روح والقلب هو نفس المعنى في النهاية. يكدح الى الله عز وجل. يكدح اقوله خيره. انك كادح لربك كدحا. يعني يكدح مش اليد ولا الرجل. يد ورجل ايه؟ باسباب الكدح الحقيقي للقلب. فقلبك يكدح لانه لا غنى له ابدا عن الاتصال بالله والتعلق بالله وترجع له تبصله وتتكلم معاه. لا غنى لك عن هذا. ممكن مش غناء ابدا. هو ده الكلام. انك كادح لربك كدحا كمولى فيه. لابد من لقاء الله، لابد من مقابلة الله عز وجل. مش بس العرض والحساب والجنة والنار. لا لقاء الله هذه مسألة اصلية. انك كادح ان الى ربك الرجحى ثم اليه ترجعوا. مش بس عشان العذاب الحساب والنعيم والثواب لا، وانما للقاء الله عز وجل. فمن كان يرجو لقاء ربه بس يرجو الجنة فليعمل عملا صالحا، فليوحد، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. هذا هو المطلوب. لبدل النعمة ثلاثة جزاءها. المغضوب عليهم عرفوا الحق ولم يعملوا به، فهذا هو السبب. عرفوا الحق ولم يتقيدوا به، وعندئذ غضب الله عليهم وغضب عليهم اولياؤه وكل من كان موحدا، فعليه ان يغضب لغضب الله عز وجل. هو ذا الجزاء. والغضب نتيجته ايه؟ معيشة ضنك في الدنيا والاخرة، عذاب اليم حجب عن الله عز وجل. كلا انهم عربين ومئذ لمحجوبون. هذا عذاب اليم. شوف هو محجوب عن رؤية الله وعن كلام مع الله وعن نظر الى وجه الله الكريم. اما الموحدون ولهذا خلقوا، فهم في حضانة رب العالمين في جنات النعيم ينظرون الى الله يكلمون الله عز وجل. انظر وسقاهم ربهم شرابا طهورا. سقاهم غير أسقاهم في الدنيا وأسقيناكم ماء فرات، ماء عذب تمام التمام في الأنهار جاي من العجران للسيول أنواع، اشرب. يبقى أسقيناكم الماء أمامك، الله الذي خلق وقدره لك، هو الذي قرره لك، أنتم أن تكون من المسلم نحن منزلون. خلاص إذا الماء جاءت من ربنا يبقى أسقيناكم ماء فراتا. أما في الجنة لا لا لا، مش أسقيناه، وسقاهم، لم يقل وأسقاهم، لا وسقاهم. الفرق وزيك في الدنيا نسقيه يعني نديلك الأسلام وانت اشرب، أما هنا وسقاهم يعني بيده عز وجل يكفيك وتشعر بذلك وتعرف ذلك. هو ده الرب، التعلق الرهيب بينك وبين الله، هو ده معنى الإلهية اللي غابت عن أكثر الناس إلا على الطائفة الممتازة، الطائفة التي هي على الحق. اللهم اجعلنا منها يا رب العالمين. إذا طواف بها أنعمت عليه فهو جزاء، وبعدين غير المغضوب عليهم سببه وجزاؤه في الدنيا والآخرة. والضالون أيضا سببه يعملون بجهالة وكذبوا ورفضوا التعرف على الحق ورفضوا بذل الجهد في التعرف على الحق. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.